أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان ويلقنا الخطي نعش خان الزمان بنا فشتتنا كما خان يا بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماء من الجوارح والفم قتلوه ضامن لم يبل فؤاده أفديه من ضام الحشا متضايق عظيمة يا مؤمن. الله أكبر. أسلموه إلى الفاجر، خذلوه، صعدوا به إلى القصر، ومع كل ذلك مسلم أسألك بالله إيش كان همه في كل تلك اللحظات؟ يجاوبك ملا عطية رحمة الله عليه، يقول صعدا وبمسلم والدمع يجري
خانوا وهل الكفا عقوب يا حيف منك ما احتضيت بساعة ودا بيني وبينك يا حبيبي فرق البين تجارة يا عدوك كيف يا مسلم تجارة بحبل جسمك يشدونا تجارة لمصابك دمعني تجارة وعليك الروح يا مسلم شجية وعليك الروح يا مسلم شجية
إنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا وسيدنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي حديثي هذه الليلة بعنوان مسلم بن عقيل ومعالم الشخصية الرسالية. هناك عدة منارات عملاقة جدا مضيئة في سيرة مولانا وسيدنا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، وهي بحق مؤهلة أن تكون دستورا في حياتنا، نبراسا في مسارات حياتنا كلها. لذا من الحري بنا أن نتوقف عندها، نركز عليها بإضاءات، نستلهم منها الدروس. وهذا من أهم أهداف إحياء ذكرى هذه الشخصيات. لذا حديثي سيكون دائرا حول محورين أساسين: من هي الشخصية الرسالية؟ من هي الشخصية الرسالية؟ الشخصية الرسالية يميزها مائزان مهمان جدا. المائز الأول أن الشخصية الرسالية تعيش هموم الرسالة الإلهية التي أنزلها الله عز وجل لهداية البشر، ولذلك هذه الشخصية تعيش هموم الرسل، تعيش هموم الأنبياء، تطلعات وآمال الأوصياء، تخرج من إطار همومها الشخصية لتتلاقى مع هموم هؤلاء العظماء. وهذا مائز مهم للغاية. المائز الثاني أن الشخصية الرسالية هي الشخصية التي انصهرت في همومها مع كل القيم التي جاءت بها الرسل والأنبياء والأوصياء، بحيث لا تتقدم عليهم في أمر من أمورها، لا في همومها، لا في تطلعاتها، لا في آمالها، لا في طموحاتها، في كل الأمور تجعل هم الولي وهم النبي وهم الرسل هو المقدم، لا يقدم نفسه، لا يقدم رغباته، لا يقدم ما يشتهيه على ما يريده أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما نجده بجلاء في شخصية سيدنا سلمان المحمدي. منصور بن بزرج يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: سيدي، أراك تكثر الحديث عن سلمان، دائما تذكر سلمان، تكثر من ذكره، ليش؟ ذكرك لسلمان الفارسي كثير. قال له الإمام الصادق: لا تقل سلمان الفارسي، بل قل سلمان المحمدي، انسبه إلينا. قال: أتدري لماذا أكثر الحديث عن سلمان؟ تدري ليش؟ هذه الشخصية محبوبة عند أهل البيت، ليش؟ كلنا نريد نصير محبوبين عند أهل البيت، بس شوف الإمام الصادق شو يريد من مواصفات. قال: لثلاث خلال، ثلاث خصال تخليني أنا أكثر من الحديث عن سلمان المحمدي. إحداها إيثاره هوى أمير المؤمنين على هوى نفسه، يعني ما يحبه أمير المؤمنين دائما هو المقدم عند سلمان. أنا قد أشتهي أشياء، قد أرغب في أشياء، عندي تطلعات، عندي كذا، لكن الشخصية الرسالية ترى أولا هل هذه الهموم تلتقي مع هموم أهل البيت، تلتقي أو تتعارض. هذا ما تعيشه الشخصية الرسالية. ونحن نقرأ في دعاء، أو عفوا في زيارة الجامعة: ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. فلذلك أي رغبة تجيك في أي شيء، أي إرادة تأتيك في أمر ما، أولا انظر هذه الإرادة، هذه الرغبة تتوافق مع رضاهم، مع ما يحبون أم لا. هذه الخصلة الأولى في سلمان المحمدي. الخصلة الثانية: حبه للفقراء واختياره إياهم على أهل الثروة والعدد. طبقة الفقراء المساكين، هؤلاء سلمان المحمدي كان يحب الجلوس عندهم، بل كان يقدم الجلوس عندهم على مجالسة أهل الثروة والعدد. الخصلة الثالثة: قال حبه العلم والعلماء، يحب العلم ويحب العلماء، يشيد من ذكر العلماء الربانيين، يجالسهم، يستفيد منهم، يعلي شأنهم، يدافع عنهم، بحيث إذا حضر مجلس فيه عالم يتواضع له بالسؤال، إذا سمع واحد تعرض لعالم رباني خادم بالفعل لدين الله عز وجل وهو مخلص في علاقته بربه، لما يتعرض هذا العالم لأي انتقاص أنت تدافع عنه. زين، هذا هو مقتضى الحب للعلم والعلماء. سلمان المحمدي لم يصل إلى درجة أن يكثر أهل البيت حديثهم عنه إلا لأنه كان يمتلك هذه الخصال الثلاث. مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه هو من الشخصيات الرسالية اللامعة، والتي نجد أنه قد اتصف بهاتين الصفتين، أنه حمل هموم أهل البيت، ثانيا انصهر في كل ما عنده من محبوبات ومرغوبات وإرادة، انصهر فيها في إرادة المعصوم وفيما يحبه الإمام المعصوم، وهو الإمام الحسين بأبي وأمي. المحور الثاني، ما هي أبرز المعالم التي نرصدها في شخصية مسلم بن عقيل كشخصية رسالية؟ سوف أركز على معلمين رعاية للوقت، وعندنا مصيبة فيما بعد، لذلك كلامي مختصر جدا. المعلم الأول هو معلم الأخوة والوثاقة، والذي نرصده من كلمة الإمام الحسين عليه السلام في حقه: أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. عندما يعبر إمام معصوم عن شخص بأنه يتحدث عن شخص بأن ذلك الشخص هو أخ له وهو أخ له، فهذا يوقفنا على باب واسع من الحديث عن مفهوم الأخوة التي يتحدث عنها إمام معصوم وينسب شخصا من الأشخاص إليه برابط الأخوة. هذا ليس أمرا سهلا أبدا إذا صدر من إمام معصوم. يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما اتخذ عليا أخا له، هذه الأخوة في إطار القرائن الكثيرة هي لا تشير إلى أخوة عادية، كما أقول أنت أخ لي في الدين وانتهى لا، هذه الأخوة محفوفة بقرائن كثيرة تفيد وجود منزلة خاصة عند هذا الشخص الذي عبر عنه الإمام المعصوم بأنه أخ له. فالإمام الحسين عليه السلام جنبته الإيمانية كمعصوم يجعل بينها وبين مسلم في جنبته الإيمانية علاقة الأخوة بينهما، وهذا يرسم فيما يرسمه كلام الإمام عليه السلام أن مسلما يمتلك إيمانا من قرنه إلى أخمص قدمه، وهذه ميزة تكتشف أو تستل من كلمة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ترجمت هذه الأخوة، يعني هذه الأخوة تجلت في ماذا؟ تجلت في عنصر الوثاقة. خلونا شوي إخواني عند عنصر الوثاقة. هذا الإمام الحسين أمامه مشروع ضخم جدا، يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى أنصار، فقاعد يتكلم عن القادة اللي يحتاجهم الإمام الحسين حتى يوصل بهم إلى الأهداف هذه الضخمة، هموم أهل البيت، تطلعاتهم. من أهم صفات القادة النخب اللي أهل البيت يحتاجونها لكي يصلون إلى أهدافهم، وهذا هو المؤمل في كل شيعي مؤمن أن يصل إلى هذا المستوى المأمول عند أهل البيت، أن يكون محل ثقتهم، كما عبر عن الشيخ المفيد بأنه ثقة عند الإمام في مراسلة الإمام الحجة له، ثقة. ممكن أن يوصل الشيعي إلى درجة أن يكون ثقة عند الإمام المعصوم، هذا طموح ممكن نوصل له، أنت وأنا نقدر نوصل إلى هذه الدرجة. الوثاقة أخواني هي عنصر مهم يتحرك مع الصفوة التي أرادها أهل البيت عليهم السلام لبلوغ الأهداف. فإن كنت تريد أن تكون ممن يخدم أهل البيت ويوصلهم إلى أهدافهم، يكون مساهم، فكن على درجة تصل إليها بحيث تكون محل ثقة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ليس ببعيد. خل عندك هذا الطموح. مسلم بن عقيل وصل إلى هذه الدرجة وأصبح محل ثقة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والوثاقة يعني عنصر مهم إخواني، نشوفه في لسان الفقهاء وفي لسانهم أثناء بحوثهم خصوصا في الروايات، هل هذا الراوي ثقة أم لا، يبحثون عن الوثاقة. إحنا في تعاملاتنا بشكل عام علينا أن لا نضع ثقتنا في أحد بشكل عفوي، لابد أكون متحرز حذر جدا، لأن الحياة معادلاتها صعبة، وأنت قد تضيع نفسك بأن تضع ثقتك في شخص لا يكون محلا للثقة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تقال، وصارت مثل، فإن صرعة الاسترسال لا تقال، صارت مثل المثل، واحد شوفوا اللي يقول على رسله على رسله، يعني لا يدقق في أموره، يثق في كل شخص، يأخذ من كل شخص، يتكئ على كل شخص، هذا يسمونه دهاتي المسترسل في أموره. هذا الإنسان يقع في أغلب أموره في مخاطر كثيرة، على مستوى الدين، على مستوى علاقته، على مستوى معاملاته، إذا لم يكن حذرا، وألا يضع ثقة إلا في من دقق في مستوى وثاقته. تأخذ دينك من شخص اعرف مستوى الوثاقة، تتعامل مع شخص في الدنيا في أي أمر من الأمور اعرف مستوى الوثاقة في نقله، في تثبته، في تحرزه فيما ينقل. حتى في معاملاتنا التجارية، هل هذه المؤسسة ثقة مو ثقة، فلان أتعامل معه، الوثاقة شيء مهم في الحياة، ولكن تعلو أهميتها إذا كانت بمستوى الارتباط بالله عز وجل وتحقيق أهداف الرسل والأنبياء والأوصياء. مسلم كان محل ثقة الإمام الحسين، فالإمام بأبي وأمي أراد من مسلم أن يكون مساهما عنصر مهم في تحقيق أهداف والغايات الإلهية التي أرادها الله على وجه الأرض أن تتحقق. شوف ضخامة المسؤولية اللي حملها مسلم، وتجلت هذه الوثاقة في ثلاثة عناوين في بعض ما رواه ابن المشهدي نحدى زيارات مسلم سيدنا مسلم: أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. هذه تجليات صور لمنزلة الوثاقة التي وصل إليها مسلم. تسليم، مسلم كما نقول انصهر في إرادة المعصوم، كان مسلما لا يتقدم على الإمام المعصوم في أمر من الأمور. الكوفة ترى مجتمع صعب معقد جدا، الإمام الحسين أرسل مع مسلم اثنين آخرين ولكن لم يحقق شيئا. مسلم الوحيد الذي استطاع أن يحقق هذا المستوى في مجتمع الكوفي، في المجتمع الكوفي وحده، حمل المسؤولية وحده، دخل الكوفة هذا الجو الملغوم، المجتمع المعقد، حمل المسؤولية، لم يتراجع، لم يتراخ يوما من الأيام، وحمل رسالة الإمام الحسين عليه السلام. وفاء للإمام الحسين منقطع النظير لما أخذ إلى قصر الإمارة، إلى باب القصر، شاف بكر بن حمران يبكي، يقول لمسلم: إن الذي يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي. قال: والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي الحسين. ما نسى نفسه أصلا، ما يفكر في نفسه. شايف واحد يعني مثخن بالجراح، كل جسمه ينزف، عطشان، يعني يفترض أن أحاسيسه مع نفسه، وإذا به لم يلتفت إلى نفسه. قال: ما لنفسي بكيت، أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي الحسين. شخصية رسالية، ما تفكر في نفسه بقدر ما تفكر في هم أهل البيت، شلون يجي الحسين المجتمع هذا وهذا وضعه، يفكر في الحسين، في هم الحسين، في قضية الحسين. هذا ما نحتاجه اليوم إحنا في كل قضايانا، هل نفكر كتفكير مسلم وأن همومنا بهذا المستوى تلتقي مع هموم الإمام الحجة عليه السلام أم لا؟ هو إمام زماننا. مسلم يقول: لو قدم الإمام الحسين في هذا المجتمع أنا أبكي عليه. طيب الإمام الحجة راح يجي، كما يقدم الإمام الحسين راح يقدم الإمام الحجة، ألا نبكي على الإمام الحجة مثل ما بكى مسلم؟ هذا درس عظيم أخواني، هذا يربي فينا أشياء يرمم قضايا في نفوسنا، في علاقتنا مع أهل البيت، أوضاع مجتمعنا، أوضاعنا الشخصية، كل أمورنا. ما بكى له مسلم في مجتمع الكوفة حري بأن نبكي عليه وله فيما يرتبط بمجيء إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. إذن هذا المعلم، معلم الأخوة والوثاقة، من أهم المعالم التي ميزت شخصية مسلم بن عقيل رساليا ولها انعكاسات على واقعنا. المعلم الثاني وبه الختام، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إخواني، في نقل تاريخي يقول بأن مسلم لما كان بالكوفة حل ضيفا هو وشريك بن عبد الله الأعور الحارثي على هانئ بن عروة المذحجي، و شريك بن عبد الله إلى علاقة مع عبيد الله بن زياد، فلما كان مريض وعبيد الله بن زياد في الكوفة وعلم بوجوده في بيت هانئ أراد أن يزوره، أن يعود كمريض. فشريك بن عبد الله الحارثي قال لي: مسلم، ترى هذه فرصة ثمينة، مسلم أنت تستطيع أن تتخلص من عبيد الله بن زياد بأن تغتال في بيت هانئ، فرصة ثمينة ذهبية، يعني من خلفه تغتال وتخلصنا منه. هاني رأى مسلم يتجه إلى دار يتخفى فيها، فقال لمسلم: إني لا أحب أن يقتل في داري، طبعا حسابات هاني كشيخ قبيلة وموقع الاجتماعي أن يقتل شخص في دارها طبعا إلها حسابات، مو القضية هالشكل يلا تعال اقتل فلان في دار، مو هالشكل القضية، هناك قضايا يجب الالتفات إليها. يعني هاني إلى حسابات لموقعه ويعرف شنو تداعيات هذا الحدث. فعلا مسلم لم يقدم على قتل عبيد الله بن زياد. لما خرج عبيد الله بن زياد يقول له شريك بن عبد الله الأعور ليش ما أقدمت مع كل الإشارات اللي كان يعطيها شريك إلى مسلم؟ قال لأمرين: كرهت أن يقع ذلك في دار هاني وهو لا يحب، قال لي أنا لا أحب أن يقع ذلك في داري. وترى هذا في جانب بعد فوق الجانب المبدئي والقيمي، مسلم فقيه، فقيه ويعرف الضوابط الشرعية ومدى الصلاحيات التي يقوم بها الإنسان لما يكون ضيف في بيت أحد. زين. الأمر الثاني، لحديثا عن النبي صلى الله عليه وآله سمعته: الإيمان قيد الفتك والمؤمن لا يفتك، بغض النظر عن سند الحديث إذ هناك كلام فيه. نجي للمضمون، الإنسان اللي يمتلك قيم يجعل هذه القيم مقياس يقيس بها تحركاته، يشوف أن إقدام مسلم على التخلص من عبيد الله بن زياد بهذه الطريقة قد تخدم الإسلام، ولكن مسلم يرى بأن هذه الطريقة لا تتفق مع روح الإسلام. يعني الانتصار الظاهري المبدئي إذا كان على حساب القيم وعلى حساب الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم كمسلم، هذا مو انتصار، هذا مو انتصار، انتصار مزيف. لذلك مسلم الذي تربى على يد أمير المؤمنين وهو الذي يقول ما فلان بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، إذا المسألة مسألة حيلة ومن الخلف أطعن شخص، المهم أن أصل إلى هدفي، هذه مو شخصية رسالية، شخصية وصولية. شايفين واحد يقول أهم شيء أوصل بالدين بإبليس أوصل، بس اللي عنده مبادئ وقيم يقول أهم شيء ما أخرق قيمي ومبادئي، مو القضية، المهم وصلت. وصلت كيف؟ كيف وصلت؟ هل برضا الله وصلت؟ هل ضمن الضوابط وصلت؟ هل ضمن الحدود الشرعية وصلت؟ ولذلك انتبه إخواني، انتبهوا، قد تشوفون واحد وصل إلى مبتغى قل هذا وصل، مو القضية وصل، قضية مو وصل، كيف وصل، وهذا الوصول مرضي عند الله أم لا، وهل حقق الغايات المنشودة الإلهية أم لا. يقول أمير المؤمنين: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. الحول القلب يعني اللي خبرتهم الحياة، يعني تقلبوا في الأمور وتحولوا من أمر إلى أمر ومن أمر إلى أمر لأن اكتسبوا خبرة في الحياة. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، يعرف كيف يحتال وكيف يمكر، عندها الخبرة. ولكن شو يقول الإمام أمير المؤمنين؟ ولكن بينها وبين مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي عين مع القدرة عليها. أقدر أسويها بس ما أقدر أسويها، أقدر أسويها عمليا بس ما أقدر أسويها من ناحية المبادئ، ما أقدر، أخسر ديني، أخسر مبادئي. فعلا بنتصر لكن أنتصر على حساب ديني، بلاش بلاش، خل أخسر خسارة ظاهرة بس ما أخسر ديني. زين. يقول الإمام وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين، اللي ما عنده دين ولا تقوى ولا ورع يقول لقيتها فرصة يلا، وذاك القادر عليها يقول لا أريدها لأن الله لا يريدها، إمامي لا يريدها، أبيع ديني. هذا هو التقوى. أخواني شباب، الحياة فيها منعطفات، فيها مزالق، فلنتعلم هذا الدرس من مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل كان باستطاعته من خلف عبيد الله بن زياد أن يقضي عليه، ولكن هذا خلاف الروح التي أخذها من أمير المؤمنين عليه السلام. تعال يا بن زياد واجهني وجها لوجه. هذا درس للعلماء، تحليلات كثيرة حول هذه النقطة، ولكن هذه زبدة بين واحد من بين الآراء في توجيه ما حصل لمسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه. وهكذا انتصر مسلم. اليوم نعيش انتصار لمسلم. مسلم هو المنتصر على عبيد الله بن زياد، وهذا أدل دليل أن الأجيال والتاريخ يشيد بمسلم وبشخصية مسلم وبموقف مسلم. دائما كن شخصيا صاحب شخصية، كن شخصية تحمل المبادئ، تحمل القيم، حتى لو كان التزامك بالقيم والمبادئ راح تخسر من خلال ذلك بعض الأشياء الدنيوية ما عليه، بس لا تخسر الله ولا تخسر دينك ولا تخسر مبادئك. مسلم الذي بعثه الحسين لم يبعثه إلا لأنه فعلا الرجل المناسب في هذه المرحلة الخطيرة، وقام مسلم بهذه المهمة خير قيام، حف به أهل الكوفة، بايعوا وبايعه آلاف الناس، ولكن هو التخاذل، تخاذل، خذلوا مسلم. يخرج من المسجد وحيدا فريدا متلددا في سكك الكوفة، نزل من على فرسه يمشي على قدميه حتى أوصلته قدماه إلى بيت طوعة، وقف على الباب، كانت طوعة عند الباب تنتظر ابنها سلم، ردت السلام، طلب منها ماي، دخلت جابت للماي، شرب مسلم، أدخلت الإناء، طلعت شافت مسلم واقف، قالت له ألم تشرب الماء؟ قال لها نعم. قالت امضي إلى أهلك، روح إلى أهلك، روح إلى أهلك. وإذا بمسلم يطأطأ برأسه، تتصور دموع تجري على خديه، تقول له شربت الماء، شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب. قالت تقول له جنك جليل وشوفتك يا شهم، تنام لأهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالها غريب غريب بالمدينة ولا ليوطان، وخانت بالكوفة وانا مفرد بالعوان، ما حد يودي خبر لولا عدنان. قلهم ترى مسلم وحيد وظل محتار. قال لها هل لك أن تجيريني هذه الليلة وأنا أكافئك وأضمن لك الجنة، من أنت حتى تضمن لي وتكافئني هذه المكافأة؟ قل لا وعي أنا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة.
أنت مسلم وخجلة من رسول الله من أمير المؤمنين ضيفته أخذت تخدمه ولكن ولدها أحس بأن أمه تجير مسلما وفعلا أخبرته وكتم الخبر حتى ذهب إلى قصر الإمارة فجرا أخبر عبيد الله بن زياد وبينما مسلم في تعقيبات صلاته وإذا بي يسمع وقع حوافر الخيل آجركم الله دفعت إليه طوع سيف ولامة حرب وقالت له أذكرهم بصولات عمك أمير المؤمنين إقلا يا طاعة تشجعيني وبعم حيدر تذكريني والله لصد جمع لي جيني ما دام صمصام بيميني خرج إلي مسلم قتل منهم مقتلة عظيمة حتى بان النقص فيهم طلب ابن الأشعث الخيل والرجال من ابن زياد فأمده آجركم الله انقسموا على مسلم قسم يرميه بالحجارة وقسم آخر يرميه بالسهام حتى النساء من أعلى سطح دورهم يرمون مسلما بالحجارة حتى تمزق جسد مسلم وقف يستريح قليلا قال له بكر بن حمران لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم وقف مسلم مستندا على جدار كمن له لعين من خلفه ضرب مسلما بالسيف وقع على الأرض مثخنا بالجراح جردوه من سلاحه أخذوه مسحوبا إلى قصر الإمارة أين الصارخون ومسلما هذا وطوع تصيح من على سطح دارها ومسلما
تصيح على السطح وجه الكسير ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بين حفيرة وقادوه مثل الطير مكسور مسلم وعظمها خجلتي فيه صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيه اش بيدي وانا حرم وضعيف ولا اقدر احمل لو يتركونك جانا فت قلبي وداويك جان اسلمت منك
أجركم الله أدخلوا مسلم قصر الإمارة أمر ابن زياد بكر بن حمران أن يصعد به إلى أعلى الصاد ويقطع رأس مسلم أجركم الله صعدوا بمسلم قال أميلوني أصلي لربي ركعتين لما انفتل من صلاتي توجه نحو الحجاز مسلما على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ما أمهلوا مسلم سحبوا إلى شفير الصلاة يده بالسيف ليت شلت أهوى بسيفي على رقبة مسلم فصل الرأس عن الجسد ومسلما فسقط الرأس على الأرض ألحق به الجثة حتى تهشمت عظام مسلم يا الله صحو نادي ومسلما ومصيبة والله ينجى ينجار مثل مسلم صدق بالحبل والله ينجار وتتنامس بجت لعلوج ومي صوتك وتتنامس بجت لعلوج ومي
بكت كدما يا ابن عم الحسين ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة يا الله نسألك وندعوك لمحمد وآله الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا ارفع عنا هذا الوباء شافي جميع المرضى وارحم جميع الموتى تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات على محمد.